شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه تبعه وسعيده. يتجدد اللقاء معكم بإذن الله تعالى في النافذة الصحية. الليلة نخصصها لمرض السل عند الأطفال، بعدما كنا قد قدمنا ذكره في الأمراض التي يتم التلقيف عنها عند الأطفال. مرض السل الرئوي مرض شرثومي يصيب كل أعضاء الجسم، كل أعضاء الجسم إلا العضلات الهيكلية. قد نجد السل الرئوي للعظام، عظام العمود الفقري مثلا، البطن، قد نجده للسان، أي عضو ممكن أن يصاب بالسل الرئوي إلا العضلات الهيكلية كما قلنا. لكن الصنف الشائع من هذا السل، الصنف الشائع من هذا السل هو السل الرئوي، وهو الصنف الذي أكثر هو الحالات من السل الرئوي الشائع، هو السل الرئوي. هذا السل الرئوي يصيب النسيج الرئوي بتغيرات، يصبح معها النسيج متهالك مع الوقت، وأحيانا تكون فيه بعض المناطق غير قادرة على قيام بوظائفها من تبادل غازي الأكسجين ثاني الكربون، وبالتالي عملية نقل الأكسجين إلى الدم وسحب منه ثاني أكسيد الكربون وطرده عبر الزبير، وهذه عملية التبادل الغازي على مستوى الخلايا الرئوية، وبالتالي على مستوى الحويصلات الرئوية، مستوى النسيج الرئوي، مستوى الجهاز التنفسي بشكل عام. هذا المرض من أخطر الأمراض، ولحد الآن لا زال يفتك بملايين على الناس على مستوى العالمي، على مستوى الكرة الأرضية. هو بثنائيته مع السيدة أخطر ما تواجهه المنظومة الصحية العالمية، كلاهما خطير وحده، خاصة إذا ما كان مع بعض. هذا المرض كما أسلفت عبارة عن مرض جرثومي تسببه بكتيريا معينة اسمها عصيات كوخ، نسبة إلى العالم الذي اكتشفها الألماني. كيف ينتقل هذا المرض؟ ينتقل هذا المرض من خلال انتقال هذه العصيات، هذه الجراثيم، من الإنسان المريض للإنسان السليم. عبر ماذا؟ عبر التنفس. عندما يعطس إنسان على إنسان مثلا، عندما يتكلم إنسان ويتطاير منه الريق أو الرذاذ يصل، أو عندما يسعى الإكح يصل مولي هذه العصيات، يصل للإنسان السليم، وبالتالي تنتقل إليه هذه الجراثيم في فترة حضانة معينة، ثم يبدأ يظهر المرض. لوحة هذا المرض عبارة عن سعال، عادة مدة أسبوعين أكثر يدوم. أحيانا هنالك يكون نفس الدم، إنسان يكح يتنخم الدم، مع الوقت يبدأ الجسم في الهزال، يبدأ يضعف، وفي درجات معينة يكون حتى القفص الصدري والعظام كأنها عظام نخرة، قفص عظمي فعلا، لا يوجد سمك، لا شحم ولا عظم ولا لحم عليه. وأحيانا تكون هناك حمى خفيفة. هذا عند الناس الكبار، لا يختلف الأمر عند الأطفال الصغار أبدا. نفس اللوحة، اللوحة المرضية، نفس الالتهابات الرئوية أو التهابات في الأعضاء الأخرى كما قلنا، ومع الوقت تردي الحالة، وقد تصير إلى درجة قصور تنفسي بحيث أن الإنسان لم يعد قادرا على التنفس لذاته، فيحجز في المستشفى، وأحيانا يضطر للمساعدة بالتنفس الاصطناعي. عادة ما المرض ينتقل للأطفال من خلال الناس الكبار. فأسباب انتقال مرض السل الرئوي إلى الأطفال هو مجالستهم مع الكبار. إذا كنا عرفنا أسباب الوقاية بشكل أسباب انتقال المرض، منها نستخلص أسباب أو طرق الصح طرق الوقاية، وهي بعض الأدب أدبيات أو الأخلاق أو سموه ما شئتم، تمدن أو غيره. إنسان الله يعطس يصد على الناس، والله يريد على أخناه، والله من دين، والله لا يكح يصد عنهم، والله ما يتكلم صوت يعني عالي جدا يتطير من الريق. وبالمناسبة هناك بعض الناس يدلعون الأطفال، يقبلونهم، قد يقولون لهم مرض بهذه الطرق بشكل هم لا يتصوروه وعن غير قصد بطبيعة الحال، فليحذروا. ثم ليكن واضحا لنا أن الوقاية هي الأصل، وبالتالي عندما نرى إنسان مصاب بسعال وأحيانا ينفث يتنخم دم أو نلاحظ بعض الهزال عليه، ينبغي في أسرع الوقت ما استطعنا باستشارة طبيب عام أو أي عون صحي ممرضي يتابع من خلال ممرض في المناطق التي ليس متوفرها طبيب عام، الممرض أو الطبيب العام. بعد المعاينة ربما ضروري من بمكان أن طلب أشعة سينية أو رجل جاشوش، قد نكتفي بها وقد لا نكتفي بها، نطلب معها دقة تندار، قال هي دقة تندار في جناح يخرص، كان هي تعمر ولا ما تعمر. ثم أحيانا قد نطلب فحص آخر، هو استخلاص هذه العصيات من خلال النخامة. ذلك بالنسبة للكبار نقبضوا يتنخموا في بطة 3 أيام متوالين، وتنفحص مخبريا تحت المجهر، يبحث عن هذه العصيات. وبالنسبة للأطفال شيوخ قالوا فرنسي تباش قسري يدخل راكور بما أنهم ما يقدروا يتنخموا، يجب أن لا يدخل أساسا، ويدخل راكور عن طريق الأنف إلى المعدة ويسحب شيء من محتواها، ويبحث فيه عن هذه العصيات المسببة لمرض السكر الرئوي. على الكل أن يسعى إذا لاحظ إنسان عنده سعال مستزمن أصبح أكثر من أسبوعين 3 واستخدم الدواء ولم يجد عافية، لم يجد تحسن، عليه هديه إلى أقرب مركز صحي لمعاينته ولمباشرة بعض الفحوص لتأكيد أو نفي هذا المرض أو غيره من الأمراض التي قد ترجع بالضرر على الأسرة وعلى المحيط بشكل عام. بالمناسبة عند تشخيص الحالة المرضية للسل الرئوي ينصح بمعاينة الوسط المحيط من أفراد الأسرة المحيطين به، حتى لا قدر الله لا تكون هناك إصابات أخرى في المحيط قد انتقلت من المريض الأصلي فأصبح هناك مرضى آخر ثانيين بجانبه، وإلا فإن المسألة تتفاقم ويكون هذا أحيانا بشكل وباء. فالحذر الحذر الحذر إخوتي أخواتي. إذن حقيقة مرض السل الرئوي عند الطفل لا يتميز عن مرض السل الرئوي عند الكبير في شيء إلا نقطتين أساسيات جوهريتين. الأولى هي أن الإصابات الطفل عادة ما أغلب الأحيان 50% أنها من الكبار، هناك إنسان مصاب كبير هو الذي انتقلت منه العدوى إلى الطفل. الخصوصية الثانية هي أن مرض السل الرئوي بالنسبة للطفل سيكون أكثر ضرر وأشد وأكثر فتكا من الكبير، ثم ربما تكون له مخلفات عليه لاحقا، لأن الطفل يتميز عن البالغ بأنه يمر بمرحلة مرحلة نمو، فتشكل هذه الأعضاء التي تشكلت على الأصح تأخذ لها أبعادا ونموا تطورا في وظائفها وفي أبعادها بالطول وبالعرض وبالحجم، وبالتالي فالسل الرئوي يؤثر على عملية نمو الطفل لاحقا. ختاما بالنسبة للعلاج، العلاج متوفر وهو بالمناسبة مجاني، هنالك بطاقات عند المراكز الصحية في المقاطعات وفي المستشفيات الكبيرة، وبعد تشخيص الحالة يسجل في سجل خاص لأمراض مرضى السل الرئوي ويقدم هذا الدواء، ويأخذ وقتا طويلا أشهر ربما يزيد حتى على سنة سنة ونصف، لكن عادة يعطي نتائج جيدة، وعادة بعد شهرين من العلاج لا تكون الحالة معدية. لذلك قبل هذه الفترة ينبغي التحفظ جدا من المسائل الشخصية لكل مريض. وبطبيعة الحال وقبل العلاج فهناك الوقاية كما قلنا، والوقاية هي الأسلم لأنها هي القاعدة. الوقاية خير من كل علاج، أو الوقاية خير من العلاج. وكما تعلمون أن الصحة لا تقدر بثمن، وأن فقدانها وضياعها مكلف للغاية وباهظ جدا، سواء بالنسبة للأسرة أو بالنسبة للإنفاق العام للدولة. وللوقاية هنالك اللقاحات التي تقدم للأطفال في السن الذي ذكرناه ما دون 12 شهر. هنالك السل الرئوي يعطى في أول يوم للمولود بالإضافة إلى قطرات الشلل، ثم إن بعض الدول الأخرى تعيده بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، على حتى مجموع سكان البلد أو شرائح عمرية تستهدف أو عمالية كالأطباء كالباعة المخاب انتقالهم إلى المستهلكين، عمال مثلا المجازر، المواد الغذائية غيرها. وبالتالي هذه الفئات التي يخاف أنها تكون ناقل المرض تستهدف بتلقيح عند دوري كل 5 سنوات 7 سنوات، وأحيانا بعض البلاد كل المواطنين حملات روتينية، إلا أن بعض البلاد الأخرى غير مشروف فيها كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا لا يعمم عليهم هذا. ومرض مرض السل مرض فتاك، أعاذنا الله وإياكم. نأمل منكم بالتثقيف وبتكامل الآراء معكم أن نقضي عليه بالبلد. للأسف هناك حالات مسجلة، هناك متابعات، وعندنا وحدة خاصة بهذا المرض في المستشفى الوطني، وهناك برنامج وطني لمكافحته، وهناك قسم الأمراض الصدرية، وفي أكثر من مستشفى متابعين لهذا المرض. فانتباه الانتباه الانتباه لأي أعراض من كحة أو من سعال مزمن وأحيانا حمى خفيفة أو غيرها، المعاينة بالفحص بالتوجيه للقضاء عليه. فينبغي أن لا يهدر الوقت، وقت الأسرة ولا وقت المريض ولا المال الخاص بالأسرة ولا المال العام للدولة في أمراض هي أصبحت مبدئيا من التاريخ إذا تمت الوقاية والتثقيف والعلاج في وقته، ثم إذا تم العلاج في وقته لا هم خلفات إن شاء الله تعالى. العرض الأساسي أو الأبرز للسل الرئوي المبكر هو سعال دائم مزعج يدوم على أكثر من أسبوعين وزيادة. هذا هو المؤشر الأساسي. إذا أصيب أجسام بهذا الشكل واستعمل الدواء ولم يجد العافية، عليه بمراجعة الطبيب وعرض نفسه عليه. في مراحل متأخرة كما قلت قد يكون هنالك بالإضافة إلى هذا السعال التهاب صدري، قد يكون هنالك نفث دم أي خامة دم، أحيانا مع فترات متأخرة يكون هنالك هزال، وأحيانا ضعف ونقص نشاط أو فتور على الأصح. الوقاية كما أسلفت هي الحذر من انتقال عن طريق الوحيد الذي يعني انتقاله هو عن طريق التنفس، عن طريق الفم أو عن طريق الأنف. وبالتالي قلنا إن ذكرنا أن هذه العصيات، هذه الجراثيم المسببة لهذا المرض للسل الرئوي تتطاير مع الرذاذ، مع هذه القطرات اللي تطاير من ريوق والله من طاس والله من كحة والله من كلام بصوت مرتفع، هذا هم اللي ينتقلوا من منافس الرياج من الرياج الآخر، من منافس مريض لمنافس إنسان سليم، وبالتالي تأتيه العدوى. هي هذه تدخل عن طريق الفم أو عن طريق الفم
وتمشي للجهاز التنفسي وتبدأ تتكاثر 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 حتى أنها تطغى على الجسم وبالتالي يسبب له هذا المرض بعد فترة حضانة فيه. وبالتالي سبل الوقاية ردنا على السؤال الآخر هو امتثال بعض الأخلاقيات. الإنسان ما يعتصل الجهاز ولا يكح عليه وإلى أمسح خنافر وما يسلم عليه وإلى جانب بدات في المستشفيات بشكل عام خاصة أقسام الأمراض الصدرية يدير كمامات على خنافر ولا شيء والله طرف منحفة والله دراعة كمها ولا شيء بحيث أنه يحاول الحد أو عدم انتقال هذه الجراثيم.
الأم المصابة بالسل الرئوي واللي طفلها سنتين أنصحها بالامتناع عن الرضاعة أولا واستخدام الدواء حتى لا يؤثر على الرضيع. وفي سن سنتين قد نقطمه في طعم مبكرا أو نحيله إلى لبن اصطناعي مناسب للأطفال من شريحة سنة واحدة إلى سنوات. الألبان أو الحليب الأطفال رقم 3 المخصص لهذه الفئة العمرية. وطريقة الانتقال ليست هنا، طريقة الانتقال هي من منافس لم لمنافس هذا الرضيع بسنتين، وبالتالي يا ريت تحاول ما استطاعت الابتعاد عنه ما استطاعت وهذا صعب، ولكن إذا كان لا بد من على الأقل تراعي أنها لا تعتص ما تعتص لا تكح عليه ولا تكلم صوت المرتفع عليه. وعكس ذلك كل ما اقتربت منه تعود متنكبة دائرة على خنابرها دائرة اللي فهمها عنه بحيث ما يوصل له. هذا هو الأنسب وكل حالة تعالج بشكل شخصي. إن أمكن إيداعه لجدته أو أحد قريباته حتى تكمل على الأقل قشر الأوائل الاثنين من العلاج حتى تتخطى مرحلة نقل المرض نقل العدوى.
تسألون عن الغذاء المناسب للأطفال المصاب بمرض السل موضوع الليلة، أم غذاء للأطفال بشكل عام أو سن أو شريحة عمرية معينة، طفل وليد، طفل رضيع، طفل صغرى، طفل كبرى، ماذا تقصدون بذلك؟ أم بشكل عام؟ بينوا. بالنسبة لهذا الرضيع السنتين وأشهر والمصاب بإمساك، هذا عليكم الإكثار له من السوائل بشكل عام خاصة الماء ثم الحليب، ويستحب إعطاء الخضروات معجنة جدا بشكل لين أو عصارة الفاكهة كذلك تقول فمباية ضحمي غالو بمكسر والله أورانجاية والله مندرين والله بطيخ أي فاكهة تطحن ويعطى له عصيرها طبيعي من فترة لفترة، ليس يوميا بالضرورة، ليس بالضرورة بشكل يومي لكن كميات قليلة أحيانا، ثم السوائل ثم الألياف النباتية من خلال الفاكهة والخضرة بإذن الله تعالى. ولا تحاولوا الاعتماد على الدواء، لا تجعلوا الجهاز الهضمي متكاسل لا يرد على التنبيهات بالذهاب إلى الحمام إلا إذا وجد هذه المحفزات الخارجية من أدوية خاصة التحاميل عن طريق الشرج وغيره. حاولوا بطرق طبيعية ما استطعتم، وأهمها إكثار من السوائل من الشراب والخضروات والفواكه سواء طازجة أو بشكل عصاراتها عصيرها أو غيرها.
السلام عليكم دكتور. هذا عنده مدى عنده طفل صغير، طفل تقريبا 3 سنوات أضعف 4 سنوات يعني، غير تكوين ضعيف لا كزمن يمرض لا هو قابل مثل ما لا مثل ما هو قابل الكيل مش نصحه بس.
بالنسبة لهذا الطفل البالغ من العمر 3 سنوات والمصاب فيما يبدو باضطراب في الشهية، ينبغي معاينته من خلال الطبيب لأخذ فكرة عن الحالة العامة، الوزن، الطول، التناسب ما بين الطول والوزن، محيط الرأس، محيط الصدر، محيط الحوض، ربما المعاينة الكشف عليه هل هنالك علامات نقص دم ظاهر أو نقص مواد كالسيوم قرعين عنها، والحالة العامة. بالمختصر هذا الطفل ينبغي أن يعاين، وإثر المعاينة يمكن الطبيب أن يستقرئ أوليا تشخيص لماذا هذا الهزالة وهذا الضعف وهذا قلة فتح الشهية، وربما يضطر للبحث عن بعض المعلومات الإضافية التي ستساعده على التشخيص السليم. وكلنا يعلم أن التشخيص السليم نصف العلاج، قد يبحث عن فحوص مخبرية، فحص للدم مثلا، قد يبحث عن فحوص لأشعة سينية للصدر وغير. بالمختصر أنصح بمعاينة هذا طبيب ليكشف عليه. ربما الأسباب متعددة، ربما هذا ناتج عن سوء تغذية نتيجة عدم إلمام بأولويات ومبادئ التغذية الخاصة بالأطفال، ربما نقص بعض المواد المفروض تأتي مع الأكل والمهمة في بناء بنية الطفل، ربما نتيجة خصوصية أسرية الله أعلم، ربما نتيجة مرض ما يعرقل عملية النمو، ربما هذا وبعض هذا الله أعلم. المهم لازم الطبيب يشوفه ويعاينه.
شكرا.
لا مبدئيا لا أضرار له على المرضع إذا كان بالجرعات المناسبة يوميا، لا مشكلة،
لا مشكلة.
لعل هذا التلون أو هذا الاتساخ يرجع إلى بقايا الطعام، بقايا الحليب وغيره. الذي أنصح به هو بعد سنتين، يعني عمر سنتين أي بالنسبة له بعد 6 أشهر، هنالك معجون خاص بالأطفال استخدامه. ريثما يكمل هذه 6 أشهر فيمكنه، وحتى بعدها مع السواك، مضمضة الفم له وعدم ترك بقايا طعام في الفم، لأن مع الوقت تتعفن وتسبب نخر سوسة في الأسنان نتيجة ارتفاع الحموضة، وبالتالي هذا يؤثر على الأسنان، وكذلك هذا التعفن قد يعطي رائحة، قد هذا التعفن يصل إلى اللوزتين والحلق ويسبب التهابات الحلق المتكررة. فبالوقاية ولو بإدخال صبع نظيف صبعك لمضمضة فمه ومسح الأسنان مرة مرتين يوميا، أو شاش مبلول نظيف يمسح به العاش، تمسح به الأسنان، يمسح به اللسان مرة مرتين في اليوم، أعتقد أن هذا يكون كافيا. أحيانا قد يكون لسان مخبر أو شيء، هذا موضوع آخر، موضوع قلاع وله دواء. وكما أقول دوما القاعدة الذهبية، ليس هنالك طب عن بعد ولا علاج عن بعد، ربما تثقيف أو توجيه، لكن تظل المعاينة هي الأنسب وهي الأفضل. فالأطباء كما أكرر دوما ليسوا أنبياء، لا وحي ينزل عليهم ولا كشف لهم، إنما عندهم قرائن واستنتاجات نتيجة تخصصهم بهذا الموضوع، وبالتالي عليكم بمعاينتهم لمعرفة المشكل.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.